باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. احنا خلصنا في سفر الرؤيا لغاية الصح 8. ناخد النهاردة بنعمة ربنا الصح 9. في الصح 8 كان فيه آخر الأختام السبعة، وسلمنا بالأبواق السبعة، فأخذنا البوك الأول والثاني والثالث والرابع. في الصح 9 بقى يبتدي من أول البوق الخامس، وكان الصح 8 وقف بينا عند آية مرعبة لما جه ملاك طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة ملائكة المزمعين أن يبوقوا. يعني الضربات اللي سمعنا عنها في الأبواق الأربعة اللي فاتوا لا تقاس بالضربات اللي هنسمع عنها دلوقتي، لكن طبعا حاجة ما تخوفناش احنا، لان احنا هنبقى في حماية بسبب الإيمان وبسبب الالتصاق بالله. لكن كل إنسان بعيد عن ربنا بتجوز فيه اللعنات دي والضربات، زي بالظبط ما حصل في العهد القديم في الضربات العشر، ان شعب الله كانوا في امان بينما كان المصريين بياخدوا الضربات في بيوتهم وفي اجسادهم وفي حياتهم. يقول: ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء الى الارض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطانا كما لعقارب الأرض سلطان، وقيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم، وأعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر، عذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا، وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منه. الكوكب اللي سقط من السماء إلى الأرض هو الشيطان، لأنه هو في الأصل كان كوكبا عظيما لأنه كان رئيس ملائكة، وقد سقط من السماء إلى الأرض بسبب تمرده وكبرياءه ورغبته في ان هو يضع كرسيه فوق كرسي الله. هذا الكوكب العظيم الذي سقط في اللحظة دي بقى بعد تبويق الملاك الخامس اعطي مفتاح بئر الهوية، لان هذا المفتاح كان مع المسيح زي ما هنشوف بعد كده في سفر الرؤية في اواخره، يقول لك: ولي مفتاح الهوية والموت. يعني المسيح له سلطان على الهوية والسلطان على الموت، فإدى هذا السلطان مؤقتا إلى الشيطان، ودي رمز للفترة اللي هينحل فيها الشيطان من القيود. طبعا انتوا عارفين ان الشيطان اتأيد بقوة الصليب 1000 سنة، ورقم 1000 كالعادة في سفر الرؤية رقم رمزي، مش معناها 1000 سنة فقط، لكن ده رقم رمزي بيرمز الى الحياة اللي احنا عايشينها في الارض لغاية ما يجي المسيح في المجيء التاني. والقيود التي يقيد بها الشيطان ما هياش حبال ولا سلاسل ولا كلفشات، لان الشيطان ما هواش جسد ولكنه روح طليق، طليق يعني بيجري في اي حتة. لكن القيود اللي عليه هي قيود معنوية، يعني ربنا يقول له ما تضرش الناس، ربنا مأيد سلطان. في اللحظة دي هيديله بقى ايه السلطان ان هو يضر الناس. اللي هي يحل من قيوده زمان قليل علشان يبقى أخذ آخر فرصة لي، فمبقاش لي حجة بعد كده إن هو يشتكي قدام ربنا يقول له أنت ما اديتنيش فرصة. وفي نفس الوقت عشان هيبقى ده اختبار للمؤمنين أن يثبتوا في المسيح إلى المنتهى. أعطي هذا الكوكب، أعطي مفتاح بئر الهوية. بئر الهوية طبعا هي الجحيم، مسكن الشيطان وكل جنوده. حتى بعد عنكم المسيح في يوم الدينونة هيقول للأشرار اذهبوا إلى النار المعدة لمين؟ لإبليس. يعني النار دي أساسا مش بتاعتكم، حتى للناس الأشرار دي كانت معدة لإبليس. أنتوا اخترتوا أن تكونوا مع إبليس، خلاص خليكم معاه. فلما أخذ مفتاح بئر الهوية فتح بئر الهوية، فصعد دخان من البئر كدخان أطون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البير. تخيلوا بقى ان الدخان يطلع كأن أطون عظيم، وقد ايه الدخان ده قدرته ان هو يغطي على ضوء الشمس يخلي الدنيا ظلمة. ده رمز للضلال العظيم اللي هيحصل في اخر الايام. وللأسف يعني مش عايز اخوفكم، لكن احنا دخلنا في العصور دي اللي بقى فيها الضلال عظيم، والدنيا كلها مظلمة من جهة معرفة ربنا. والافكار الحديثة في دلوقتي حاجة اسمها نيو ايج ريليجن، ديانة العصر الحديث او الجيل الحديث، ومشغلين العقل بدل الكتاب المقدس. مفيش اله الا الى مخهم. وطبعا افكار تستهوي الشباب وبتمشي زي النار في القش. وفي افكار كثيرة مش بس نيو ايج دوت، افكار كثيرة جدا تنتشر بين الناس من جهة الاباحية، من جهة المادية، من جهة الفلوس، من جهة افكار. كان زمان عشان واحد ينقل فكرته بيحتاج ان هو يطبع كتاب ومصاريف كتيرة، وفين لما ينتشر ومين اللي بيقرأ، وكان ممكن نص الناس اللي اشتروا الكتب يكونوها ما يقرهاش، واللي بيقرأ مش كتير بيفهم، وفين اللي بيفهم. فعشان الفكرة تنتقل من بني ادم للتاني تاخد اجيال. يعني دلوقتي البث الاذاعي والاعلامي والانترنت والحكاية دي هتخلي كل الافكار المنحرفة تنتشر بسرعة. فعشان كده هيبقى فيه دخان يغطي على نور تعليم المسيح. كنا لسه في اسكندرية، انا جاي من اسكندرية، كان مؤتمر من ضمن الموضوعات اللي اتناقشنا فيها ان العالم كله لا يؤمن بعصمة الكتاب المقدس. فشيء بيغطي على نور تعليم المسيح. الكتاب المقدس بالنسبة لهم بقى كتاب خرافة وكتاب قديم، صحش نحن نحترمه قوي كده. وللأسف مسيحيين بيقولوا هذا الكلام. فده يبقى دخان عظيم هيغطي على نور المسيح ونور الكنيسة. طبعا ما تخافوش، لان ده اسم تدبير الأزمنة. يعني ربنا رسمها كده ان هيحصل جيل فيه الضلمة دي. عشان كده احنا لازم بايدينا واسناننا نمسك في ربنا ونمسك ولادنا في ربنا. ما يكتفيش ان احنا كمان بيجي كنيسة، لازم ولادنا يمسكوا في ربنا قوي، لان هيبقى الضلال اعظم من اي قدرة للانسان ان يقاوم، وهيبقى الظلام اعظم من اي قوة للابصار عند الانسان. فمحتاجة واحد يمسك في ربنا قوي قوي. اظلمت الشمس والجو من دخان البير، معناها انتشار الافكار الرديئة والضلال والهرطقات والبدع، وتبقى مش في حتة واحدة، ده في الدنيا كلها. طبعا الشمس لما بتظلم مش معناها ان الشمس انطفت، لكن معناها ان في حاجة مدارية عليه، ودي معناها ان الله حاضر وموجود. بس الافكار الرديئة والتعاليم الخاطئة هي اللي تغطي نور المسيح، ما تخلوش واصل للكنيسة. ومن الدخان خرج جراد على الأرض. طبعا الجراد دوت هو رمز للشياطين. تخيلوا بقى منظر جراد كده بيهب على مكان، حد يقدر يعد الجراد ده؟ عد الشياطين كده، دي معناها ان الشياطين ممكن ينشروا الشر في كل العالم في لحظة واحدة. والجراد طبعا عدو للانسان لانه بياكل كل الزرع فيحصل مجاعة. وتتذكروا طبعا ان من ضمن الضربات العشر ايام موسى كان ضربة الجراد. الجراد دوت اعطي سلطانا كما لعقارب الارض سلطان، يعني هيبقى اللدغة بتاعته زي لدغة العقرب، هنشوفها دلوقتي هيبقى كده برضه. وقيل له، قيل للجراد يعني، ألا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. لاحظوا هنا أن الجراد اللي هيجي ما يأذيش الزرع ويأذي الناس، ده مش معناها جراد عادي، ده معناها إشارة على طول لحرب الشياطين. فلألا يتجه ذهننا إلى أن الجراد ده ضربة زي بتاعة فرعون هتاكل الزرع، فقال لنا التعبير دوت ان اعطي سلطان، قال له ما تمسش الزرع، انت جاي مخصوص للبني ادمين. وطبعا حلوة الاشارة بتاعت الا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم، يعني معناها الناس المختومين على جباههم ختم الله دول لا يمكن الشيطان يمسهم. طب ايه هو ختم الله اللي على الجباه؟ هو علامة الصليب. عشان كده كل واحد فينا لازم يتحصن بالصليب. في العهد القديم الملاك المهلك كان يعدي على البيوت، لو لقى الدم مرشوش على البيت فوق في العتبة العليا وعلى القائمتين ما كانش يمس اولاد الناس اللي جوه. لكن لما يعد على بيوت المصريين ما عندهمش هذا الدم اللي بيحميهم ولا الصليب، فكان بيهلكهم. فاحنا بناخد على الجبهة هنا ختم الله اللي هو الصليب. عشان كده تلاحظوا ان احنا دايما ابونا لما يصلي الواحد يرشمه بالصليب هنا على طول بيختمه بختم الله. منذ المعمودية نعمد الطفل ندهنه بالميرون في الجبهة وفي كل جسم، وبعد كده كل يوم لما ما يستخدم الزيت المقدس ندهنه هنا في الجبهة، طبعا في الرقبة وفي الايدين عشان علامة الصليب. لكن اهم من هذا كله ان الجبهة بتاعت الانسان بتعبر عن شخصيته، الوش يعبر عن شخصيته. يعني حتى كلمة شخص بالانجليزي person، person دي من اصل لاتيني persona معناها قناع، فكأن عايز يقول شخصيتك هي الوش بتاعك اللي بيعبر عنك. فاحنا الوجه بتاعنا عليه ختم الله، ختم الله اللي هو فعل الروح القدس الذي ينقش فينا صورة المسيح. فلما يكون فينا صورة المسيح لا يمكن الشيطان يقرب ناحيته. والروح القدس اسمه الختم، عشان كده سر الميرون اسمه سر الختم. الختم دايما لما بيختم على ورقة بينقش فيها صورة النيجاتيف الموجود في الختم نفسه، مش كده؟ لو فيها النسر يختم النسر. فالروح القدس ختم بيختم في وشنا صورته. لو بصينا في الروح القدس هنلاقي منقوش في صورة المسيح، ولو بصينا في المسيح هنلاقي منقوشة في صورة الآب. فبيتختم علينا الختم الثالوث، عشان كده لا يمكن حد يقدر يمسنا. هذا الختم هو أيضا علامة الملكية، علامة الملكية. يعني لو أنا مسكت الكتاب ده وختمته بختمي معناها بقى بتاعي. لو عليه ختم الكنيسة معناه بتاع الكنيسة. فإحنا علينا ختم الله معناه إن إحنا ملك الله. عشان كده الشيطان يجي يقرب ناحيتنا يشوف الختم يهرب ويفزع. والختم أيضا علامة التهيؤ للذبح. مش لما يجيبوا كده مع الدرايح يعدوا الدبيحة قدام الدكتور البيطري يفحصها ويقول دي تنفع للذبح، يروح عامل ايه؟ ختمها بالخيط. في المذبح بقى كل مؤاخذة بهيمة داخلة، الجزار يبص لو عليها الختم يذبحها، معلهاش الختم يروحها بره. فمعناها ان احنا مستعدين ان نذبح من اجل المسيح، صرنا مختومين بالختم الالهي، فبقينا ملكية الله، بقينا مستعدين ان نذبح من اجل المسيح. يجي الشيطان يبص يلاقي الختم يفر ويرتعب، ما يقدرش يقرب ناحيتنا. في ناس بياخدوا ختم الله على جباههم وبعدين يضيعوه بأعمالهم الشرير، ينطبع فيهم صورة الشيطان. في قصة مشهورة جدا في تاريخ الفن بتاعة أحد الفنانين العظماء اللي عايز يرسم صورة الشاء الرباني، وبعدين جه عايز يرسم صورة المسيح، فراح في الكنيسة بص على شاب لطيف كده شكله فيه الوداعة والنور بيشع من عينيه، قال له تعالى عشان هرسم منك صورة المسيح. ففرح الشاب ده وراح قعد في المرسم بتاع الفنان، والفنان نقش صورته على انه ده شكل المسيح. وبعد كده بيكمل الصورة تاخد منه وقت، فوصل عند يهوذا عايز يرسم يهوذا، فقال احسن حاجة اروح الخمرات والحانات واشوف شاب متشرد شكله فيه الشر واللحاشة، اخذ انقل منه صورة يهوذا الجشع اللي مليان بالشر. فراح لقى واحد سكران ومتمرمغ في الطين، راح شاله هيلا بيلا وده عنده في المرسم. وقال لما فاق هذا الاخ بيقول انا فين، قال له انا معلش يعني اخدتك هديك اجرة انك هتقعد قدامي مانيكان كده هنقل منك صورة انا محتاج. قال له صورة ايه؟ قال له انا بس صورة العشاء الرباني، محتاج صورة يهوذا. فبكى هذا الشاب، قال له انت بتعيط ليه؟ قال له انا نفسي من عدة شهور انت اخدت مني صورة المسيح، بس انا رجلي عرفت الشر وفسدت. فعلا المسيح بيدي مسحة من البهاء في اولاده، يبقى فيهم نعمة وفيهم نور، يشوفهم ينضح بالحبور والفرح، واللي يشوفهم يفرح يفرح. لما بعد عنكم واحد يمشي مع الشيطان يبقى وشه كده عليه غضب الله، دايما مكشر مبوز وفيه عنف وفيه رعب وفيه خوف، مش شكله مش مريح. فلا شك ان الله بيرسم صورته على اولاده، والشيطان كذلك بيرسم صورته على اولاده. عشان كده يقول لك اولاد الله ظاهرون واولاد إبليس. إذا كان علينا ختم الله على الجباه لا يستطيع الشيطان أن يمسنا. عشان كده فليجتهد كل منا أن يحافظ على صورة المسيح فيه لئلا يصاب بضربات بتاعة الأيام الأخيرة. وبعدين بقى الجراد دوت أعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر. يعني كان احسن لو اداله سلطان ايه؟ يقتل الناس يقول لك موت وتروح، لكن الموت البطيء دوت العذاب شيء مرعب. 5 أشهر هي رمز للغضب الالهي، لان عندنا في سفر التكوين القصة بتاعت الطوفان يقول لك وقعدت المية تنطر 150 يوم. يعني كان دول 5 أشهر، 150 يوم 5 أشهر. فده رمز إلى غضب الله على الإنسان، أعطي أن لا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر. إيه بقى نوع العذاب وشكله؟ يقول لك وعذابه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا. ربنا ما يوريكم المنظر بتاع العقرب لما يلدغ إنسان، لأنه بيحقن بالزنب بتاعه، يحقن سم تحت الجلد. السم دوت يؤثر في الأعصاب، فيبقى زي سيخ نار دخل جوه العصب، شيء مرعب. أعتقد كتير مننا ده ألام السنان. ألام السنان مشكلتها إيه؟ لما السنة تسوس والعصب يتعرق تقوم المية السخنة ولا الباردة ولا الهواء حتى يجي عليها تصرخ، وما ما يبرقش من الألم إلا إذا الدكتور شال العصب دوت، شاله وموته. فالألم لما بيجي في العصب شيء مرعب جدا، فالعقرب يلدغ السم بتاعه يصيب العصب، فتلاقي في مكان اللدغة وبطول العصب كده
نار،
سيخ نار. فبيقول العذاب اللي هيتعذبوه عامل زي عذاب عقرب إذا لدغ إنسانا. وتخيل بقى المنظر، إن بعد عنكم يعني واحد بيتلدغ ويقعد 5 شهور في هذا العذاب، مش معقول، شيء مرعب. ودي عايزة الآية دي عايزة تقول لنا إيه؟ إن الشيطان النهاردة يتصادق على الناس، يعني يجي يتصاحب عليهم. الإنسان اللي يدخل في عشرة مع الشيطان أول من يلدغ يكون مين؟ الشيطان نفسه، ملوش أمان يعني. ده ردا على الناس بتوع عبادة الشيطان اللي بيقولوا حاجة تضحك يعني. يقولوا إحنا عارفين إن ربنا طيب والشيطان مؤذي، فربنا دوت هنرضيه بكلمتين، لكن الشيطان نعبده ونسجد له وإحنا في الأرض عشان ما يأذيناش. خدي بالكم الفلسفة بتاعتهم. وفي الآخر لما نقول ربنا إحنا آسفين وغلطانين، ربنا يقول أنا حنين وطيب ودخلهم السماء. طبعا الكلام مش مظبوط، لأن الشيطان ما هوش صديق ودود يعني، ده صديق مرعب. يحكولنا الآباء الكبار في الدير إن زمان كان فيه ناس كتير تشتغل في السحر، يقولوا ما فيش واحد شفناه اشتغل في السكة دي إلا ومات مقتول ولا مات مخنوق ولا اتجنن في الآخر، لأن الشياطين بعد ما تاخد من البني آدم كل اللي عايزينه في الآخر إيه؟ ما هماش يعني أصحاب فضل ولا أصحاب فضيلة. فالإنسان بيتخم لما يدخل في عشرة مع الشيطان. الشيطان يقدم له عسل، عسل الخطية، ويقدم له وهم الفرحة والسعادة، ويحط جواه السم بتاع مرارة الخطية. عشان كده العذاب بتاعه كعذاب عقرب إذا لدغ إنسانا. وروني إنسان عاش في الخطية وبقى مبسوط وسعيد والدنيا مفتوحة له لغاية المنتهى، ممكن فترة لكن لابد تقلب على دماغه، لأنه عاش في غش أو خداع أو نجاسة أو أي حاجة من الحاجات الغلط. قال لك وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. العبارة دي مش معناها إن مفيش موت، هيبقى في موت فعلا، لكن مش على مزاج الناس. يعني الواحد من شدة الألم ومن شدة العذاب هيقول لك أنا لو موت يبقى أحسن. طبعا هو مش زريان، لو مات يبقى أوحش لأنه هيروح عذاب آخر، لكن من شدة التعب يقول لك موتي خير من حياتي. يشتهي الموت ولا يجده، لأنه مش بمزاجك، كان أفضل ليك أن أنت تقدم توبة. بقى نرجع يوصف لنا الجراد بقى اللي بيلدغ الناس، يقول لك وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب. تخيلوا بقى الجرادة اللي هي قد كده وبتاكل في العشب وتعمل خراب في الأرض، تخيلوا بقى الجرادة قد الحصان، منظر مرعب، شبه خيل مهيئة للحرب. في آباء فسروها، آباء محدثين مش بتوع زمان يعني، قالوا أن دي وصف بتاع طائرات حربية، حجمها زي الخيل وليها أجنحة زي الجراد، مهيئة للحرب، معناها هتقوم حرب عالمية ضخمة مدمرة لكل المسكونة. وعلى رؤوسها كأكاليل شبه الذهب، ووجوهها كوجوه الناس. كأكاليل، الإكليل دائما رمز للنصرة. الكاف دي معناها زي كأنها أكاليل، معناها أن النصرة تعطى الشيطان نصرة مزيفة مؤقتة. وشبه الذهب يعني ليها البريق واللمعان بتاع الذهب لكن في الحقيقة هي فلس. فده هو دايما الخداع بتاع الشيطان، ان هو يديني الوهم ان انا هنتصر، ان هو هيرفعني رفعة كبيرة، ان الضربة دي ضربة هتخليني مليونير، ان بس تدخل انت في الصفقة دي ما يهمكش، خلي قلبك جريء، وبعد كده في الاخر تطلع ان هي حكاية في شنك كأكاليل شبه الذهب، ووجوهها كوجوه الناس، شكل الجراب الوش بتاعه زي وش الناس. ودي معناها ان الوصف ده وصف رمزي، لانها تقوم حروب بين الناس بعضها وبعض. يعني عايز يرجع ويقول ان اللدغة بتاعت العقرب هي لدغة انسان. تخيلوا بقى واحد بيلدغه انسان مش بيلدغه عقرب. صاحب الريكوردر ده مع اصلك طبعا في آية تقول لك يوجد كلام مثل طعم السيف زي الخنجر. يعني في انسان يقول كلمة تبقى زي العقرب بالظبط، خلي اللي قدامه جسمه يتسمم. فكلمة وجوه الناس معناها الناس هيحاربوا بعضهم بعنف وبرعب وبإهانة، حرب نفسية وحرب تصفية جسدية وحاجات تبقى مريرة. الجراد دوت كان لها شعر كشعر النساء، وكانت أسنانها كأسنان الأسود بشكل غريب جدا، جرادة حجمها زي الحصان، وبعدين على رأسها إكليل شبه ذهب، وشها زي البني آدم، شعره زي شعر النساء، أسنانها زي أسنان الأسود، شيء مرعب. كان لها شعر كشعر النساء، ده رمز إلى الإغراء بالشهوة، لأن كتاب المقدس يقول إن تاج المرأة شعره. ومعلمنا بطرس لما بينصح الستات يقول لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر. فزينة المرأة وجمالها في شعرها. فعايز يقول ان هنا من ضمن الوسائل اللي هيستخدمها الشيطان عشان يجرجر الناس للخطية هو الاغراء. وكانت اسنانها كاسنان الاسود، يعني شيء فيه افتراس وفيه عنف. وكان لها دروع كدروع من حديد، وصوت اجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري الى قتال. ده اللي خلاهم قالوا ده منظر بتاع طيارة، طيارة حربية وهي ماشية تعمل صوت ضخم. والدروع كدروع من الحديد اللي هي ذات نفس التصفيح، يعني بتبقى مصفحة. ولها أذناب شبه العقارب. الذنب اللي هو دي للطيارة دوت شبه العقارب. وكانت في أذنابها حمات. الحمى دي زي إبرة. العقرب يرشقها في الآدم كده ويبث فيها السموم بتاعته. وسلطانها أن تؤذي الناس 5 أشهر. يقول لأن الطيارات الحربية بترمي القنابل بتاعتها من الديل. فماشي بقى المنظر شايفه يوحنا الرائي، جايز يكون كده يعني حرب عالمية، طيارات كتير طلع زي الجراد ومنظرها مرعب، وبتنزل من الديول بتاعتها قنابل، قد تكون قنابل نووية ولا ذرية، شيء مرعب. هيتشاف دلوقتي كمان بقية الوصف. وحكت 5 أشهر اتفقنا ان هي رمز لغضب الله. ولها ملاك الهوية ملكا عليها، اسمه بالعبرانية أبدون، وله باليونانية اسم أبوليون. أبوليون باليوناني معناها المهلك، وهي هي نفس الكلمة بالعبري مهلك، بس جاء في العبري أبدون المهلك. الويل الواحد مضى هو ذا يأتي ويلان أيضا بعد هذا. كده الملاك الخامس في البوك الخامس. ثم بوق الملاك السادس فسمعت صوتا واحدا من 4 قرون مذبح الذهب الذي أمام الله. مذبح الذهب الذي أمام الله هو مذبح البخور بتاع هيكل سليمان وبتاع خيمة الاجتماع. مذبح من الذهب له 4 قرون، وكانوا يحطوا عليه البخور نهارا وليلا، زي عندنا رفع بخور باكر ورفع بخور عشية. هو ده المذبح اللي ظهر عليه الملاك غبريال لزكريا أبو يوحنا. وقرون المذبح دي رمز للنجدة، لأن لما كان العهد القديم كان بيحصل كده، يعني لو واحد قتل آخر بطريق الخطأ كانوا بيستنجد بربنا، ويجي الكاهن يحكم. لو انه قاصد ان يقتل ياخدوه من عنده كل المذبح ويموتوه، لو كان مش قاصد هم يحميه في مدن الملجأ لغاية لما يموت رئيس الكهنة بتاع الفترة دي، فيرجع بيته محدش يقدر يمسه. لكن لو رجع بيته في الفترة دي ممكن يتاخد الطار وحد يقتله محدش يحكم. طبعا هنا موت رئيس الكهنة العظيم دوت كان إشارة إلى موت المسيح، إن إحنا مستخبيين لغاية ما المسيح يموت من أجلنا فنرجع أحرار مرة تاني. فقرون المذبح رمز إلى النجاة، ورمز أيضا إلى القوة، لأن القرن بتاع الخروف بينطح بيه، فدايما القرن رمز إلى القوة، ورمز أيضا إلى عمل الروح القدس، لأن كان زمان يجيبوا القرن بتاع الخروف ويفرغوه من جوه ويبقى زي القنينة يحطوا فيها الزيت، ولما يجي يصب الزيت على رأس الملك أو النبي أو الكاهن كان يصبه من القرون دي، فبقى رمز العمل الروح القدس في الكنيسة. يقول سمعت صوتا واحدا من 4 قرون المذبح الذهب. هذه 4 أركان فيها 4 قرون طلع كده من الذهب الذي أمام الله. طبعا البخور والنجاة وعمل الروح القدس وأمام الله، كل دوت رمز إلى المسيح اللي هو بيشفع فينا أمام الله الآب. الصوت دوت بيقول للملاك السادس الذي معه البوق، فك 4 ملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك 4 ملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس. هنا معناها ان الملائكة 4 دول ربنا قال لهم انتوا في يوم من الايام هديكم امر تقتلوا ثلث الناس، فخليكم دلوقتي ما تعملوش حاجة. ادي كلمة ان هما ما كانوش مفكوكين. لما جه الامر انفك 4 ملائكة المعدون. شمعنا بقى مقيدين عند النهر العظيم الفرات؟ نهر الفرات ده اللي هو موجود في العراق، بيجتاز كل ارض العراق اللي هي زمان كان اسمها ايه، بابل. وبابل رمز للشيطان ورمز للشر ورمز للسبي. يقول لك على انهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا ايه، صهيون. الذين سبونا الى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسبح صهيون. كيف نسبح تسبحة الله في أرض غريبة؟ فبابل هي رمز للشيطان والسبي اللي بيخلي أولاد الله بعيدين عن الله. فنهر الفرات هو رمز للشيطان والسبي بعيد عن ربنا. فال4 ملائكة دول كانوا مقيدين عند النهر العظيم الفرات. عشان كده في ناس كتير بتفسر، ويمكن شايفين الظواهر، ان الحرب العالمية اللي هتيجي وتبيد الدنيا وخلي المجيء التاني على الابواب ستبدأ من ناحية منطقة العراق. قد يكون صح وقد يكون غلط يعني. فانفك 4 ملائكة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة، يعني متحددة عند ربنا بعلمه السابق من زمان، لكي يقتلوا ثلث الناس. خير بقى لما يكون العالم دلوقتي كم مليار، 6 مليارات، لما في يوم واحد يتقتلوا منهم 2 مليار. بعد عنكم يوم ما الحادثة بتاعت هليوبلس دي قلنا 30 شاب يموت، الواحد انزعج 30 يموتوا مرة واحدة شيء مرعب. والطيارة اللي وقعت دي قلنا 216 أظن حاجة مرعبة. تخيلوا بقى لما يكون 2 مليار ثلث سكان الأرض شيء مرعب. طب ليه الثلث؟ قالك عشان ندي فرصة للثلثين ان هم يتوبوا، تبقى عبرة يعني. وعدد جيوش الفرسان 100,000. 1,000,000 يعني قد ايه؟ مليون. 100,000 يعني 200 مليون عدد الجيش. وانا سمعت عددهم، يعني بيأكد ان العدد دوت مظبوط. وانا سمعت عددهم. فهكذا رأيت الخيل في الرؤية والجالسين عليها لهم دروع نارية وأسنان جونية وكبريتية. دول ثلاث ألوان، يعني نارية يبقى حمراء، أسنان جون يعني أزرق غامق، وكبريتية يعني لونها زي أصفر زي الكبريت سلفر. ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. منظر فعلا بتاع طيارات بتطير وبترمي قذائف نارية لونها أحمر نار ونزل زي الكبريت زي سدوم عمور. من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها. فإن سلطانها، سلطان الخيل دي اللي هي الطيارات، هو في أفواهها بترمي من المقدمة، وفي أذنابها في الديول، لأن أذنابها شبه الحياة ولها رؤوس وبها تضر. قد تكون دي الرؤوس النووية وبها تضر. منظر حرب ضخمة هتهدد ثلث العالم وتضيع ثلث الناس. وأما بقية الناس الذين لن يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم. ياريت الناس تتوب حتى لا يسجدوا للشياطين وأصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، ولا تاب عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. هنا بقى بيعدد انواع الخطايا اللي الناس هيكونوا عايشين فيها، ومهما حصل من انذارات محدش هيفوق. لم يتوب عن اعمال يديهم، الاعمال الشريرة، بيسجدوا للشياطين، ودي واضحة جدا دلوقتي في عبادة شيطان في منتهى البجاحة. يعني كان زمان الدارية واخدة اسماء تانية مستعارة، دلوقتي عبادة الشيطان، كنيسة الشيطان. وأصنام الذهب والفضة والنحاس اللي هي الفلوس، انت عارفين الفلوس بيبقى ليها غطاء ذهبي، ويبقى عيان عاملين عملة من الفضة أو من النحاس أو في جنيه الذهب. فهنا الناس بتسجد بالفلوس، وهذا هو الجيل بتاع سجود الفلوس، مش كده؟ أصنام الذهب والفضة والنحاس. الحجر والخشب هي المباني والأثاثات والفخامة والضخامة والطرف اللي احنا دلوقتي بنعبده. يعني كان الأول الناس تجيب حاجة على قد ما هو محتاج، دلوقتي بيجيب عشان الفشخرة، فبقت عبادة. الناس بتعبد الآلات التي يشترونها، ويقول عليها التي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي. طبعا الحاجات دي كلها ما تنجيش. وأربع أنواع أخرى من الخطايا: القتل والسحر والزنا والسرقة. لاحظوا أن دول أكثر خطايا منتشرة الآن. القتل، مش شرط القتل يعني واحد يقتل التاني، لكن ممكن يقتله أدبيا بأن هو يهينه أو يشنع به أو يقطع عيشه أو يذله بأي طريقة، ودي أشنع من قتل الجسد. السحر منتشر جدا دلوقتي، والأعمال والشعوذة واللي بيلجأوا للحاجات دي كلها حاجات تدخل على طول تحت بند عبادة الشيطان. والزنا بكل أنواعه وكل نجساته وكل شذوذه. والسرقة. السرقة دلوقتي بقت عين عينك معلنا وبقت هو الطبيعي هو الصح، والإنسان الشريف ملوش مكان وعلى طول يتقلش، وطيار الإثم يسود في العالم. احنا ممكن واحد يقول لك ايه، احنا لازم نعيش زيهم، تعيش زيهم هيحصل لك نفس زي اللي يحصل لهم، هتعيش انسان نزيه ومقدس في المسيح. ممكن العالم يتعبك لكن المسيح يحميك، ولما هتيجي الضيقة العظمى دي هيبقى الناس الامناء هم دول